بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة هذا اللقاء مع هذه الليالي الرمضانية والأجواء الروحانية، سائلا الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا. لا يخفاكم أن عنوان المحاضرة نوازل رمضانية، هذا هو عنوان المحاضرة. والمقصود بالنوازل، النوازل جمع نازلة، وهي المسألة المستجدة أو الحادثة أو الجديدة التي تحتاج إلى بيان حكم شرعي، هذه هي النوازل والمستجدات. لكنني قبل أن أبدأ بذكر نوازل الصيام أو النوازل الرمضانية، أذكر مجموعة من القواعد. أولا، فضل العلم الشرعي. فالله جل وعلا فضل العلم الشرعي وفضل العلماء، ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة في بيان فضل العلم وأهله. يقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنصوص القرآنية في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل هؤلاء العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من في السماوات حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. المسألة الثانية من الأمور المهمة أن نعلم بأن الله تعالى ما فرط في كتابه من شيء. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك ما من نازلة ولا حادثة ولا واقعة إلا وللشريعة حكم فيها. ذلك أن شريعة الإسلام إنما أتت لإصلاح الدنيا ودين الناس، فهي جاءت صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، ومصلحة لأحوال الناس جميعا. لهذا يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المسألة الثالثة أن الأحكام الشرعية بالنسبة لشريعة الإسلام على ضربين وقسمين: أحكام مقطوع بها وأحكام دلت النصوص عليها، وهذه من الثوابت التي لا يجوز الاجتهاد فيها، مثل أركان الإسلام، مثل بعض الأعمال التي جاءت النصوص بها. وهناك مسائل تطرأ في حياة الناس، وهذا يدلنا على مرونة الشريعة الإسلامية مع هذه الأنواع الأخرى التي يردها العلماء إلى الأصول والقواعد التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ولهذا يتميز طالب العلم عن غيره بالاستنباط، الاستنباط ورد المسائل إلى رد الفروع إلى أصولها. لهذا يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لهذا نجد الآن ولله الحمد والمنة ما من فقيه من فقهاء الإسلام وما من هيئة من الهيئات العلمية الشرعية وما من مجمع من المجامع الفقهية إلا ويتصدون لهذه النوازل بالبيان وبالفتية وبالتوضيح، ولا يتركون الناس هملا هكذا أمام هذه الحوادث أبدا. إيتوني بحادثة من الحوادث تركها العلماء وقالوا لا نعرف الحكم الشرعي فيها، أبدا. ما من حادثة وما من مستجدة وما من نازلة إلا والعلماء لهم ولله الحمد والمنة كلام فيها. وهذا يدلنا على مرونة هذه الشريعة الإسلامية وعلى عظمتها. لهذا بارك الله فيكم لما نأتي مثلا إلى أبواب الفقه نجد نوازل كثيرة، يعني في كتاب الطهارة نجد نوازل ومستجدات كثيرة جدا، في أبواب الصلاة كذلك، في أبواب الأذان، في أبواب الزكاة، وفي أبواب الصيام، وفي أبواب الحج، وأيضا حتى في المعاملات استجدت في حياة الناس معاملات كثيرة. ولهذا موضوعنا في هذا اليوم باختصار يتعلق بالنوازل والمستجدات التي تكون في شهر رمضان المبارك. ولا يخفاكم بأن مثل هذه النوازل الحديث معها على قسمين: حديث باستطراد وبتوسع، وهذا يحتاج إلى أيام يصرح فيه دورة علمية، وسبق أننا أقمنا دورات بهذا الخصوص. والقسم الآخر لا، الاختصار، وهذا الذي سيقتضيه المقام في هذه الليلة. سنختصر ونذكر بعض النوازل الفقهية. النوازل كما ذكرت لكم هي المسائل الحادثة الجديدة التي طرأت في حياة الناس وتحتاج إلى حكم شرعي بالرجوع إلى الأدلة الشرعية. وإذا تأملنا حقيقة في النوازل الموجودة في باب الصيام نجدها في الغالب في المفطرات، في المفسدات والمفطرات في الغالب، يعني هناك بعض النوازل في بعض القضايا لكن أغلبها الحديث حول المفطرات لأنها استجدت في حياة الناس. فنأتي مثلا إلى أول نازلة من النوازل ما يتعلق ببخاخ الربو مثلا، أو بالأكسجين الذي يحتاجه من لديه إشكالات صحية في من أصحاب الأمراض الصدرية أو الشعب الهوائية أو الربو مثلا، يحتاجون إلى هذا البخاخ. وهذا البخاخ إذا تأملناه بالرجوع إلى الأطباء نجده بأنه يتكون من ثلاثة أشياء: يتكون من الماء، ومن الأكسجين، ومن المادة الطبية هذه الدوائية، المادة الطبية الدوائية. ولهذا العلماء أمام هذه البخاخات وأمام الأكسجين على مذهبين. المذهب الأول يذهبون إلى جواز تناول وتعاطي المريض هذه البخاخات أو هذا الأكسجين أثناء الصيام، والمذهب الثاني ذهبوا إلى منع ذلك وقالوا بأن هذا البخاخ يشتمل على مادة دوائية وكذلك نسبة من الماء، وهذا بالمجزوم أنه سيدخل إلى معدة الإنسان ولذلك يكون مفطرا. والراجح هو القول الأول، الذين ذهبوا إلى أن هذه البخاخات وهذا الأكسجين هذا لا يفطر، هذا لا يفطر، وذلك للتالي: أولا أن هذه البخاخات بخاخ الربو كذلك الأكسجين إنما هو يدخل عن طريق القصبة الهوائية ومحله الرئتين وليس محله المعدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لو حصل دخول شيء إلى المعدة من هذا البخاخ أو من هذا الأكسجين فإنه سيكون دخوله بنسبة ضئيلة جدا وهو غير مغذ، هو غير مغذ. والثالث أن الإنسان يبلع ريقه، وقد يدخل مع الريق شيء من مما يدخل مع الهواء، ولم تنبه الشريعة على ذلك، لم تنبه الشريعة على ذلك. مسألة الرابعة أن السواك مسموح ومأذون به للصائم، ومعلوم بأن السواك كما يقول بعض العلماء بأنه يشتمل تقريبا على 8 مواد كيميائية، والصائم إذا استاك لا بد وأن يدخل شيء من أثر السواك إلى معدته وإلى جوفه، واضح؟ لهذا أصحاب هذا القول يذهبون إلى أن هذا الأكسجين أو البخاخ غير مفطر، ولله الحمد والمن. لذلك كل من يحتاج إلى بخاخ الربو أو الأكسجين هذا، قد يكون بعض الناس ليس مريضا بالربو لكن يطرأ عليه مرض التهاب في الشعب الهوائية مثلا أو في أزمة صدرية يحتاج إلى الأكسجين، لا حرج، لا حرج. بعض المسلمين يتحرج ولذلك يبقى في ضيق ويبقى في حرج ويمتنع عن أخذ هذا الأكسجين، وهذا غلط، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. النازلة الثانية من النوازل ما يتعلق بقضية الحبة التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب، عاف الله جميع المسلمين. فمن المسلمين من لديه مشاكل في القلب أو في الشرايين، فيصرف له الطبيب دواء وهي حبة صغيرة، هذه الحبة تذوب مع اللعاب الذي تحت اللسان وتذهب مع الشرايين إلى إلى القلب، وهي حقيقة أدوية مساعدة لمرضى القلب. ما حكم ذلك؟ حكمها إذا كانت تحت اللسان فإن هذا لا حرج فيه، لأن هذه الحبة تذوب مع المادة اللعابية هذه وتذهب، ولذلك أفتى العلماء بأنها مشروعة بالنسبة لمرضى القلب إذا احتاجوا إلى ذلك. أما إذا كانت الحبة يدخل جرمها إلى جوفه فالراجح بأنها تفطر، ومرضى القلب سواء في رمضان أو غير رمضان لا يبلعون هذه، يبتلعون هذه الحبة هكذا، لا، وإنما يضعونها تحت اللسان، لأن المطلوب إذابتها بشكل خفيف حتى تذهب مع الشرايين. ولذلك يجوز لمريض القلب أن يتعاطى هذه الحبة في هذه المنطقة التي هي أكبر منطقة فيها غدة لعابية تحت اللسان فتدخل إلى القلب، ولذلك يجوز تعاطيها وتناولها بهذه الطريقة. المسألة النازلة الثالثة ما يتعلق بالمضمضة الدوائية أو ما يسمى بالغرغرة، فبعض الناس قد يحتاج إلى مثل هذه الأدوية، يصرف له ما يسمى بالمضمضة الدوائية أو الغرغرة، وهو دواء يديره في فمه كما يتمضمض المتوضئ، فهل في هذا شيء؟ الجواب لا، الراجح بأن هذا لا شيء فيه حتى ولو وجد طعمه في لسانه، ما دام أنه متحرز من ابتلاعه وأنه لا يدخل إلى جوفه شيء فلا حرج في ذلك، ولله الحمد والمن. لأن القاعدة التي ينبغي أن تحفظونها أن وجود الصائم طعم الشيء في لسانه لا يبطل صومه، لا يبطل صومه. ولذلك بعض الناس الآن يعتقد بأنه إذا وجد طعم الشيء في لسانه بطل صومه، هذا غلط، هذا غلط. لهذا الآن الصائم يتمضمض وربما وجد يعني طعم الماء المتغير مثلا في لسانه، قد يستيقظ الصائم وفي فمه بقايا أثر طعام أو طعم طعام، ما يضر صومه ولله الحمد والمن. ولذلك هذه الأدوية ما دام أن الإنسان يتحرز من أن تدخل إلى جوفه لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن. النازلة الرابعة كذا، الرابعة ما يتعلق بمداوات الأسنان سواء بالحفر أو بالحشو أو بقلع الضرس أو السن مثلا، أو بتركيب الأسنان أو بغير ذلك، كل هذه لا تفطر الصائم ولله الحمد، ما دام أنه متحفظ متحرز عن دخول شيء إلى جوفه. ولذلك الآن طبيب الأسنان ماذا يضع في فم المريض الذي يعالج؟ أنبوبة تسحب السوائل بحيث لا يدخل إلى جوفه شيء. فيجوز للإنسان الذي مضطر أو محتاج أو ليس هناك موعد آخر إلا في نهار رمضان ولا يستطيع تأجيله، ومعلوم يعني مواعيد عيادات الأسنان هي طويلة جدا، وآلام الأسنان لا تخفى، يقولون هم العرس ولا وجع الضرس، فلذلك لا بأس بذلك ما دام أنه يتحرز من دخول شيء إلى جوفه. حفر السن، حشو السن أو الضرس، قلع السن مثلا، تركيب الأسنان مثلا، زراعة الأسنان، كل هذا مشروع. وإن كان الأولى والأفضل أن الإنسان يجعله ليلا أو يؤجله، لكن أنا أتكلم عن الحالات التي لا يستطيع الإنسان أن يؤجل فيها. يعني بعض الناس يسأل يقول الآن لو أنا ما ذهبت في هذا الموعد لن أحصل على موعد إلا بعد 6 أشهر، وهو مريض مثلا، فهذا جائز ولله الحمد والمنة. من النوازل ما يتعلق بفحص المعدة عن طريق المنظار الذي يدخل مع الفم، وهذه يعني موجودة، توجد حالات مرضية يحتاج الطبيب أن يستكشف المعدة من خلال إدخال أنبوب أو منظار إلى جوف المريض، فهل هذا يفطر؟ الجواب هذا على قسمين: إن كان هذا المنظار دخل من دون مادة دهنية أو هلامية أو دوائية مثلا، فإن هذا لا يفطر، دخول هذا المنظار أو الأنبوب لا يفطر. أما إذا كان مصحوبا بمادة دهنية أو مادة دوائية، وهذا هو الذي يعمل به الأطباء، هذا الذي يعمل به الأطباء، فإن هذا يفطر، لأنه بهذا أدخل شيئا إلى الجوف، وربما ينتعش البدن من هذه المادة الدهنية أو الدوائية أو الهلامية، هذه تدخل إلى الجوف، لذلك هذا يفطر. فإذا فعل المريض هذا فإنه يقضي هذا اليوم. طيب، ننتقل إلى ما يتعلق بقطرة الأنف. الأنف بارك الله فيكم مدخل إلى الجوف، الأنف مدخل إلى الجوف، ولذلك الآن بعض المرضى الذين لا يستطيعون الأكل ولا الشرب يدخلون الطعام لهم من أين؟ مع الأنف، وذلك من خلال أنبوبة طبية معينة يدخلون الطعام من الأنف، وهذا موجود طبعا، عافى الله جميع مرضى المسلمين الذين في الإنعاش أو في غيبوبة أو شيء، يعطونهم بهذه الطريقة. طيب، بالنسبة للأنف مدخل إلى الجوف، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لهذا الذي يدخل إلى الأنف أحد شيئين: إما بخاخ وإما قطرة. أما البخاخ فنهايته في واقع الأمر الخياشيم، يعني أعلى الأنف الذي يوصل به المبالغ في الاستنشاق الماء، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لذلك في الغالب أن هذا الرذاذ وهذا البخاخ نهايته الخياشيم، على هذا لا يفطر، فالذي يتعاطى ويتناول البخاخ في أنفه لا يفطر. أما مسألة القطرة فإن القطرة هذه تسيل، ولذلك وإن كان المسألة فيها خلاف بين المعاصرين كونها نازلة من النوازل، إلا أنها تفطر في الراجح من قول أهل العلم، فمن أخذ القطرة عن طريق الأنف فإنه يكون قد أفطر وعليه قضاء هذا اليوم، خاصة وأن الأنف، حاسة الأنف أو جارحة الأنف، لا يمكن للإنسان أن يتحكم في الداخل إليها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، إلا أن تكون صائما. لهذا القطرة تكون مفطرة، أما البخاخ فالذي يظهر له حكم بخاخ الربو. طيب، بالنسبة للعين، العين هناك طبعا أشياء كثيرة مثل الكحول وقطرة العين والمرهم، أيضا مراهم العين، هذه كلها لا تفطر، وذلك لأن العين ليست مدخلا إلى الجوف، وإنما أقصى ما يمكن أن يصل الداخل إلى العين إلى الحلق فقط، ويكون يعني آخر ما يصل هو إلى الحلق، وأحيانا يشعر الإنسان بهذا، مثل المكتحل قد يجد أثر الكحول في حلقه. ولهذا قطرة العين إذا احتاجها الصائم سواء قطرة دوائية أو قطرة ترطيب، ترطب ليست دوائية وإنما مرطبة، هذا مما لا حرج فيه، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع الصائم من الاكتحال مع يعني توفر دواعي النقل، ومع أن هذا من مما تعم به البلوى. لهذا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصائم عن الاكتحال، والناس كانوا يكتحلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما ورد في عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأثمد المروح، قال وليتقه الصائم، هذا حديث ضعيف لا يصح، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يجوز للصائم أن يأخذ قطرة العين أو مرهم العين مثلا أو يكتحل، الرجال والنساء في هذا سواء، واضح؟ هذا بالنسبة لقطرة لما يتعلق بالعين من النوازل. طيب، بالنسبة للعدسات، هل يجوز وضع العدسات في العين أثناء الصيام؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن من الناس من يعتقد بأن هذا مفطر، وهذا بعيد، لا يعني لا يقاس، لا يمكن أن يقاس على غيره. ولهذا العدسات والكحول وقطرة العين الدوائية والترطيب وكذلك المراهم، كل هذه لا تفطر. طيب، ننتقل إلى ما يتعلق بالأذن، وضع القطرات في الأذن أو ما يسمى بغسول الأذن، هل هذا مفطر؟ الجواب لا، لأن الأذن ليست مدخلا إلى الجوف، فعلماء التشريح من الأطباء يقولون الأذن ليست مدخلا إلى الجوف، لكن يذكرون أحيانا الأذن مشقوقة الطبلة، هذه يحتاطون فيها، يقول إذا كان الشخص طبلته مشقوقة مثلا فإنهم يقولون بأن غسول الأذن للصائم مفطر، يقولون غسول الأذن لأنه هو الطبلة هذه الحاجز، فلعله دخل شيء فيحتاطون لذلك. بعض العلماء يقولون هي ليست مدخلا إلى الجوف مطلقا. أما القطرة حتى لو كانت الأذن مشقوقة أو الطبلة عفوا مشقوقة فإنها لا تفطر، لا تفطر، هذا فيما يتعلق بالأذن. ننتقل الآن إلى نازلة من النوازل ويتتعلق بمرضى الكلى عافاهم الله، صلى الله تعالى أن يعافي كل مريض. بالنسبة لمرضى الكلى اللي عندهم غسيل الكلوي أو الغسيل الكلوي، حقيقة هناك أكثر من نوع من أنواع الغسيل، في نوع يتعلق بإخراج الدم وتصفيته ثم إدخاله إلى الجوف عبر آلة ومكنة معينة، هذه الحالة طبعا لا بد فيها من إضافة أشياء دوائية، ويعني فيها شيء من التنقية والإضافة، فلذلك مريض الكلى يفطر إذا كان بهذه العملية، وهي العملية الأغلب الآن استعمال عملية غسيل الكلى، فلذلك يقضي هذا اليوم وهو مريض، والله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنوع الثاني ما يوضع على سرة المريض، أيضا هذا يفطر، لأن الدم لا يخرج لوحده فقط، عفوا لا يرجع لوحده فقط، وإنما يرجع مصحوبا بأدوية. لهذا نقول لجميع مرضى الكلى حال الغسيل يقضون هذا اليوم لكونهم مرضى ولكون هذا الدم الذي دخل دخل مضاف إليه مواد دوائية، وهذا لا شك بأنه ينعش الجسم، فلهذا نقول بأنها يقضي هذا اليوم. ننتقل إلى ما يتعلق بالحقن، الحقن التي يعني يتناولها المرضى أو يتعاطونها على ثلاثة أقسام: حقن تحت الجلد، وحقن في العضل، وحقن في الوريد. أما الحقن التي تحت الجلد والعضل، ما دام أنها ليست مغذية فإنها لا تفطر، فإنها لا تفطر. في إبر الآن تعطى تحت الجلد، وفي إبر تعطى في العضل، في الغالب دوائية وليست غذائية، هذه لا تفطر، يجوز المريض أن يأخذها. في الغالب يحتاجها بعض الناس، مثل من يحتاج إلى مضادات حيوية، ما يحتاج إلى تسكين مثلا ألم يحتاجونه. يبقى الكلام في الإبر التي تعطى عبر الوريد، عبر الأوردة، ومعلوم بأن الأوردة هذه هي يعني مدخل إلى الجوف، والدم هذا يدور في الجسم. فهنا عندنا فريقان من أهل العلم، أولا بالاتفاق ولا أقول بالإجماع، بالاتفاق أن الإبر الوريدية ما دام أنها ليست مغذية، عفوا بالاتفاق أن الإبر الوريدية إذا كانت مغذية فإنها تفطر. مثل ماذا؟ مثل الإبر التي توضع مع الجلوكوز هذا الذي يسمى المحلول أو الجلوكوز، هذا مغذي، ولذلك يستغني المريض عن الطعام والشراب إذا أعطي هذه المادة. لذلك بالاتفاق أن الإبر الوريدية إذا كانت مغذية فهي مفطرة، وأما إذا كانت دوائية وليست غذائية عبر الوريد فعندنا قولان من أهل العلم: من يذهب إلى أنها مفطرة سواء كانت دوائية أو غذائية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها لا تفطر. وهذا الذي يظهر أنه الصواب، أن الإبر ولو كانت عبر الوريد ما دام أنها ليست غذائية وإنما هي دوائية فإنها لا تفطر، ولله الحمد والمنة. هذا فيما يتعلق بالإبر بأنواعها الثلاث. ننتقل إلى ما يتعلق بالتحاميل، سواء الشرجية أو المهبلية مثلا، هذه أيضا من النوازل، وهي يعني التحاميل معروفة، إما أن توضع من خلال الشرج مثلا أثناء الصيام لتخفيف الحرارة، السخونة، لإزالة الصداع، لشيء من هذه الأشياء يقدرها الطبيب. طيب، هل هذه تفطر؟ هي مادة دوائية وليست غذائية. من الفقهاء المعاصرين من يذهب إلى أنها مفطرة، قالوا لأن الأمعاء تمتص هذه المادة وترسلها إلى الجوف. والقول الثاني قالوا بأن هذه التحاميل الشرجية هذه لا تفطر، وكون الأمعاء تمتص، ليست الأمعاء هي التي تمتص فقط، فهناك يعني أجزاء في الجسم، حتى بشرة الإنسان أحيانا تمتص الأشياء. أنت الآن إذا وضعت كعب رجلك أو عقب رجلك على ليمونة أو على حنظلة أو شيء، وجدت طعمها في لسانك، تمتص هذا الشيء. كذلك لما يتوضأ الإنسان يبقى أثر من الماء في لسانه، وتشبع اللسان، وربما نزل منه شيء، هذا كله مما يعني أذنت به الشريعة. لهذا الراجح بأن التحاميل الشرجية هذه لا تفطر. أما التحاميل المهبلية التي يستعملها النساء أو ما يسمى باللبوس، هذه أيضا لا تفطر، وذلك لأن السبيلين ليس مدخلا إلى الجوف، ولذلك هذه كلها لا تفطر. ننتقل إلى نازلة من النوازل، ما يتعلق بالتبرع بالدم. التبرع بالدم هو أن يقوم الإنسان فيعطي الإذن للجهة الطبية بأن تأخذ من دمه، وهذا الدم يكون بكمية كبيرة، يعني ليست هي مثل الفحص المختبر هذا اليسير، لا، إنما كمية كبيرة. فهل التبرع بالدم في نهار رمضان مفطر أم لا؟ هذه المسألة حقيقة لم تكن في السابق، لكن نرجعها إلى مسألة الحجامة، إلى مسألة الحجامة. الحجامة ورد فيها حديث في مسند أحمد وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث شداد بن أوس قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. أمام هذا الحديث حصل خلاف عند العلماء. جمهور العلماء يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر، الحجامة لا تفطر، جماهير أهل العلم قالوا بأن الحجامة لا تفطر، وهو مذهب الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وتوجيههم لهذا الحديث يعني توجيه أخذ مناحي شتى، منهم من ضعف الحديث، ومنهم من ذهب إلى أن المقصود بالحديث أفطر الحاجم والمحجوم باعتبار ما سيؤولان إليه، وهذه طريقة العرب التعبير عن الشيء بما سيؤول إليه، بما سيؤول إليه، مثل يعني مسائل كثيرة. والثالث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهما وهما يغتابان، هذا التوجيه الثالث، قالوا يغتابان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. أما المذهب الثاني فهو مذهب الحنابلة، وهذا من مفرداتهم، ذهبوا إلى أن الحجامة مفطرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث لا مدفع لإسناده ولا محمل آخر لمتنه، ما يقال والله قصد كذا وكذا، هذا مذهب الحنابلة. طيب، على هذا لما نأتي إلى التبرع بالدم، لما نأتي إلى قضية التبرع بالدم نقسمه على هذا الخلاف. فعلى مذهب الجمهور ماذا يكون؟ لا يفطر، وعلى مذهب الحنابلة يكون مفطرا. واضح؟ أي نعم. أنتم على أي مذهب؟ ها؟ الجميع، ها ما شاء الله. طيب، ينصح خروجا من الخلاف، عندنا قاعدة فقهية، الخروج من الخلاف مستحب، ينصح بأن لا يتبرع الصائم في النهار، وإنما يتبرع في الليل، يتبرع في الليل، واضح؟ لكن إن حصل ما نستطيع أن نفطره. لماذا؟ لقوة الخلاف في المسألة، لقوة الخلاف في المسألة. طبعا توجيهات الجمهور لم تقف على هذه الأشياء الثلاثة، وإنما لهم أكثر من توجيه. طيب، هذا إذا قلنا التبرع. أما مسألة الفحص البسيط هذا، القنينة الصغيرة أو ما يسمى أو ما يفحصه مرضى السكر اليسير، هذا نكشة الإبرة هذه، هذا لا يفطر، هذا لا يفطر، هذا فيما يتعلق بمسألة التبرع بالدم. لاحظتم كيف المسائل كلها تأتي في قضية المفسدات، مفسدات الصيام. عندي موضوع آخر فيما يتعلق بالنوازل، ما يتعلق بالأبراج السكنية هذه التي هي أدوار طويلة جدا ومرتفعة، بالنسبة للإفطار هل يفطرون مع أذان من هم في الأسفل، أم أنهم يفطرون على غروب الشمس؟ يعني ما شاء الله الآن توجد أبراج يعني تزيد أو تقرب أدوارها إلى 100 دور أو أكثر، كذا في أكثر من 100 دور. فلذلك الجهات الشرعية ولله الحمد يعني انتبهوا لهذه المسألة، وبينوا بأن الذي في الأدوار العلوية لا يفطر على من في الأدوار السفلية الأرضية، وإنما ينتظر حتى تغيب الشمس. وأعتقد بأنهم أعطوهم 2 أو 3 دقائق، أعتقد 2 دقائق فقط، ما يفطرون مع الناس، وإنما يفطرون، لأن في الغالب خاصة بعد الدور 80، دور 80 في الغالب أن الشمس تغيب بعد 2 دقائق عن اللي في الأرض. وهذا طبعا يحصل في المدن اللي يجتمع فيها السكنة الجبلية والسكنة الساحلية أو الأرضية، يوجد مناطق جبلية قرى تحت وقرى في الأعلى، هذا أيضا ينتبهون لها، ولذلك لا يستعجل الذين في الأبراج العلوية، هذه يسكنون في الأبراج أو الأدوار العلوية في الأبراج الطويلة، لا يستعجلوا في قضية الفطر، وإنما ينتبهون إلى غروب الشمس. في مسألة أخرى أيضا ما يتعلق بصوم المسافر إذا طلع على الشمس أو طلعت عليه الشمس، هل هناك فرق؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وتوضيح هذه المسألة بضرب الأمثلة. فمثلا شخص الآن أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بربع ساعة، أقلعت به إلى جهة الغرب، أي جهة الغرب، فإن الشمس ستبقى معه، ستبقى معه ربما ساعة ساعتين مثلا، فمتى يفطر؟ هل يفطر على توقيت بلده أم يفطر على غروب الشمس؟ على غروب الشمس. لماذا؟ لأنه هو الذي طلع على الشمس، هو الذي طلع على الشمس، فلذلك يبقى صائما ولا يحل له الفطر، ولا يقول والله أنا أفطر على توقيت بلدي. لكن قد يمر ببلد، هذا البلد غربت فيه الشمس، واضح؟ غربت الشمس في هذا البلد وتيقن غروب الشمس، أفطر، أفطر على هذا البلد الذي مرت الطائرة عليه. هذا إذا هو أصر على مسألة الصيام، مع أن المسافر مرخص له بالفطر. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية يكون عكس، يكون عكس، بمعنى شخص الآن بعد صلاة العصر سافر إلى جهة الشرق، إلى جهة الشرق، والطائرة تعرفون بأن الطائرة سريعة، فبعد ربع ساعة نصف ساعة غربت عليه الشمس وفي بلده لم تغرب بعد، يفطر ولا يبقى؟ يفطر، لأن العبرة بمكانه، العبرة بمكانه. طيب في حالة أخرى، وهي أن الشخص الآن إذا كان قد أفطر في بلده، أفطر في بلده، يعني هو الآن نفترض بأنه في المدرج ودخل وقت المغرب ثم أقلعت الطائرة وأفطر، لما اتجه إلى جهة الغرب طلعت الشمس عليه، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن، كثير هذا، طلعت الشمس عليه، طيب ما حكم صومه؟ صحيح. لماذا؟ أفطر بنص وهو غروب الشمس، والشمس هي التي طلعت عليه ولم يطلع هو على الشمس مثل الحالة السابقة. ولهذا الله جل وعلا قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه أهم المسائل المتعلقة بالنوازل الرمضانية أو بنوازل الصيام. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع، ونستقبل الأسئلة لا بأس بذلك. تفضل شيخ، تفضل. الجواب نعم، بالنسبة للمرأة إذا أحبت أن يعني ترى الطعام من حيث الملح وكذا تذوقه بطرف لسانه، لأن مادة يعني اكتشاف الذوق هذا أو التذوق اكتشاف الطعم تكون في طرف اللسان، فبلسانه ثم تمجه ولا تبلعه، يجوز، وإن كان بعض العلماء يكره ذلك لكن يجوز ما دام هناك حاجة. على العموم أي خطأ يقع فيه الصائم معفو عنه، خطأ مثلا أو النسيان، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وهذا يعني النسيان هو من ضمن عوارض الأهلية التي جاء ذكرها في قول الله تعالى، في قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن أهم شيء يكون خطأ، ما يكون تعمدا، ما يكون عليه شيء. أبو عبد الرحمن، اي نعم. بالنسبة للاصق الطبي هذا للمدمنين على الدخان، هناك لواصق طبية مشتملة على مادة نيكوتينية تدخل إلى الجسم من خلال مناسم الجسم، هل هذه تفطر أم لا؟ قولا لأهل العلم، من أهل العلم من المعاصرين من ذهب إلى أنها لا تفطر لأنها ليست غذاء، ولا في معنى الغذاء ولا في معنى الدواء الماء عفوا، يعني قالوا لا تفطر. القول الثاني قالوا بأنها تفطر. لماذا؟ لأنها هي مادة شبيهة بشرب الدخان، يعني هي أصلا تعطى للإنسان حتى لا يعني هي تريد منه التخفيف من الدخان، فهي مادة نيكوتينية لذلك تدخل إلى الجسم بهذا الأمر، تنعش الجسم، وقد يستغني بعض الذين يشربون الدخان عن الطعام والشراب. ليظهر لي والله أعلم أنها مفطرة، هذه اللصقة النيكوتينية هذه مفطرة. لماذا؟ لأن في معنى يعني شرب الدخان لكن بكمية أقل، إلى أنها تعطي الجسم حتى يستعد للتخلص من شرب الدخان، ولذلك يتجنب الصائم. بالنسبة لتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون والخيط والسواك، كل هذا مشروع وجائز، مباح من حيث الأصل عفوا، مباح وسنة بالنسبة للصائم أن يستاك، لا حرج، أهم شيء أن يحتاط من أن يدخل إلى جوفه شيء من معجون الأسنان. تفضل. أي المخدر؟ أي ما في شيء، المخدر غير مفطر، المخدر سواء كان مؤقت أو دائم، عفوا مخدر جزئي أو مخدر أو تخدير كلي، هذا لا يفطر، إلا إذا كان الصائم إذا خدر تخديرا كليا ما يستيقظ جزء من النهار مثلا، يعني يأخذ الوقت كله، لا يقضي. أما إذا أعطي مثلا المخدر مدة ساعتين، أجرى عملية ساعتين أربع ستة مثلا، يعني استيقظ جزء من النهار، فإن صومه صحيح. ها؟ حجامة؟ حجامة ذكرناها قبل شوي. لا، الحجامة في الليل. بالنسبة للذي يذهب إلى العمرة أو يذهب إلى أي سفر، ما دام أنه مسافر يرخص له الفطر، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، العلة السفر. الأفضلية هذه بابها آخر، هل الأفضل يصوم ولا يفطر؟ الراجح من أقوال العلماء وهي ثلاثة، أنه إذا كان السفر شاقا الأفضل الفطر، ويحمل عليه أحاديث، الأحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان مريح فيقول أفضل الصوم، ويحملون عليه الأحاديث التي صام فيها النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. نعم. لا، بلع الريق لا يفطر حتى لو جمعه الإنسان، يعني الإنسان لو جمع ريق ثم بلعه ما يفطر. إذا جامع امرأته في رمضان، طيب، أي وقع مرة ثانية يوم العيد، قصدك الكفارة يعني؟ أي نعم، بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، ولا ما في رقاب، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فيجوز له أن يبدأ من بعد عيد الفطر، وسيدخل عليه عيد الأضحى وأيام التشريق، فيفطر فيها، وذلك للنص بمنع صيامها، فيفطر يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، ويكمل مباشرة في اليوم الرابع عشر، يكمل ما تبقى، لأنه سيصوم 60 يوما. نعم. لا المدة كاملة. اي نعم، هو ما دام انه مسافر ما عزم على اقامة. نعم. لا ما يصلح بلع البلغم، ان بعض العلماء يقول بانه يفطر، اي وبعض العلماء يقول لا ما يفطر، لانه ليس يعني في معنى الاكل ولا الشرب. اي يحط منديل مرة ثانية. نعم. اي اي لا دواعي، ما دام انه مع المحلول، هو المحلول هذا يضاف اليه المادة الدوائية، لكن يدخل ماء زي الماء وفيه شيء من الاملاح ايضا، نعم يفطر. قبل المغرب. اي نعم، الله يعينه على القضاء، يقضي ياخذ ويقضي ما دام انه مريض ومطالب بانه ياخذ هذا الشيء. لكن عموما يراجع الطبيب لعله يرتب له مثلا اذا امكن يرتب وضعه، طبيب مسلم يفهم هذه الاشياء لعله يرتب له وضعه من حيث ال... اي نعم اي نعم، وقضاء رمضان واجب طبعا، لكن له وقتان، وقت موسع وقت مضيق. الوقت الموسع من ثاني يوم شوال إلى أول يوم شعبان. أول يوم شعبان يبدأ يتضيق الواجب، يعني إذا كان ما قضى هذه الفترة يجب عليه وجوبا أن يبادر إلى القضاء في شعبان. بالنسبة لكن كفارة الجماع لازم تكون متتابعة، فهو إذا صام في شوال يكون قد أدرك صوم ستة من شوال، لكن لا بد من التتابع. أي. هو العمرة صحيحة، لكن بعض العلماء قالوا بأنها تكون قد عصت في سفرها، لكن العمرة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ها نختم. ها إيه؟ لا هم يقولون 80، يقولون 80 وليس 85، 80. لكن عموما الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك تحديد للمسافة، كل ما عد عرفا سفرا فهو سفر. أي أي لا في مسافة كبيرة. نعم نعم تقصر فيها. لا لا تقصر فيها. بعدين تتورط بالقضاء يصعب عليك. الحمد لله مسافة قريبة، لكن لو افطرت ما نقول شيء، ما دام حكمنا على أنه سفر. أي سفر خلاص. فضلش أودن لإيش؟ أي نعم، بمجرد الأذان يجب عليك أن تتوقف. نعم، لأن الأذان علامة على تبين الفجر. لكن إذا كان الإنسان قد رفع إناء كأس ولا كأس ماء ولا شيء يشربه فسمع الأذان يكمل، في حديث في نص في هذا. صلى الله عز وجل أن يحفظ الجميع ويبارك لنا ولكم، يبارك لصاحب المسجد ويحفظه وأهله وذريته، ومشكورين على الحضور. صلى الله تعالى يتقبل منا ومنكم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.